كتابة صوتية لقناة البابا المعظم الأندلسون الثالث. أقدم لكم محاضرة قناة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 4/5/1988 عن 40 يوما بعد القيامة.
نتكلم النهارده ان شاء الله عن الاربعين يوم اللي بعد القيامه عشان نخلص كلامنا عن الموضوع ده. الاربعين يوم بتوع القيامه دول اللي احنا بنعيش فيهم حاليا هي ايام فرح بالرب وايام بدات بمعجزه وانتهت بمعجزه. بدأت الأربعين يوما بمعجزة القيامة وانتهت بمعجزة الصعود. ومعجزة القيامة تدل على لاهوت الرب ومعجزة الصعود أيضا تدل على لاهوت. وبين المعجزتين معجزات أخرى كثيرة أظهرها الرب، مثل دخوله من الأبواب المغلقة. أكثر من مرة دخل العلي على التلاميذ من الأبواب المغلقة، دي معجزة أيضا تدل على أن الجسد كان ممجدا وتدل على أن الرب لا تقف أمامه الحوائل المادية. من المعجزات أيضا أنه كان يظهر فجأة ويختفي فجأة، يعني في وقت من الأوقات يلاقوا المسيح ماشي معاهم وفي وقت من الأوقات يبصوا ما يلاقوهوش، كما حدث مع تلميذي عمواس وهم ماشيين بصوا لقوه ماشي معاهم وكلمهم بالتدريج لغاية لما أقنعهم بالآيات والبراهين الخاصة بقيامة المسيح وآلامه ومورد عنه في الكتب المقدسة. وبعد كده قعدوا يأكلوا، كسر الخبز، بصوا لصوابعه وإيديه مسكوبة، فعرفوا إن هو بصوا له بعد كده ما لقوهوش اختفى. كل هذه نوع من المعجزات اللي كان عايش فيها التلاميذ في علاقتهم مع الرب، وحاجات كتيرة جدا زي مثلا معجزة صيد السمك الكثير اللي موجودة في يوحنا 21 برضو من معجزات المسيح بعد القيامة. كانت فترة خاصة بالمعجزات ولم يكن للمسيح مكان محدد، كان يلتقي بالتلاميذ لكن ليست له أمكنة للسكناء، يبصوا يلاقوهم معاه ويبصوا يلاقوهم مش موجود، فين ما يعرفوش. برضو دي تدل على ان جسد القيامة كان جسدا ممجدا. اول حاجة كانت في قيامة المسيح انه وفى بوعده للتلاميذ، وفى بوعده للتلاميذ، قال لهم بعد قليل ترونني وبعد قليل لا ترونني. قال لهم أراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. وفعلا بعد قليل ما شافوهوش وبعد قليل شافوه، ووصى بوعده في أنه ظهر ليهم. ولذلك معجزة القيامة مش بس أن التلاميذ فرحوا بقيامة الرب، ده التلاميذ بالقيامة صدقوا كل ما قاله لهم الرب من قبل، لأن لقوا الكلام اللي بيقوله كله ماشي مظبوط. قال لهم ابن الإنسان يسلم لأيدي الخطاة وفي اليوم الثالث يقوم، وأظهر ليكم وأكلمكم وتفرح قلوبكم، كل ده تم. فبعد كده جميع المواعيد الأخرى اللي وعدهم بيها صدقوها لأن لقوا الكلام الأول اللي قاله لهم مظبوط، كل حاجة قالها لهم مظبوط. فكان وفى بمواعيده ليهم. كذلك في ظهوره للتلاميذ اختار المكان واختار الوقت واختار الاشخاص، يعني قال لهم على فم المجدلية قال لها اذهبي وقول لاخوتي قد يمضوا للجليل هناك يرونني. مضوا للجليل شافوه في وقت من الاوقات كان يخش في العلية، هو اللي كان بيختار الوقت وكان بيختار المكان اللي يظهر لهم فيه والاشخاص ايضا. يعني انا افهم مثلا انه يظهر لبطرس، معقوله بطرس تلميذ مشهور، يظهر لمريم المجدليه معقول انسانه مشهوره، يظهر للاحد عشر معقول لان دول ناس تلاميذه وخاصته، لكن تلميذي عمواس دول يطلعوا ايه؟ امتى احنا سمعنا عنهم ولا كنا نعرف لا ليهم خبر ولا كلام ولا بلد ولا حاجه ابدا؟ تصوروا اثنين ماشيين كده وفجاه يلاقوا المسيح وصيهم وبيتكلم معاهم، هي حاجه لطيفه تعطي فرح للقلب انه ممكن ان ربنا يظهر لاي حد ويتكلم معاه ويفرح قلبه، وظهور مفاجئ وغير متوقع، محدش كان ينتظر زيه. في ساعة أنت لا تعرفها تبص تلاقي ربنا معاك، في ساعة أنت لا تعرفها تلاقي الروح القدس بيشتغل في قلبك بيكلمك، في ساعة لا تعرفها تلاقي النعمة بتزورك وبتشتغل فيك. كلمة لطيفة جدا جت في الكتاب بتقول ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، يعني ما تقعدش تبص وتقول هيظهر دلوقتي هيجي دلوقتي، لا لا يأتي بمراقبة، في لحظة لا تعرفها تلاقي الرب موجود. التلاميذ في أوضة مغلقة وخايفين وفجأة إلى هو أسواصيه، جه منين؟ ما نعرفش، دخل إزاي؟ ما نعرفش. كانت أيام مذهلة بالنسبة للتلاميذ، لقاءات عديدة جدا ولقاءات مفاجئة ولقاءات مفرحة ولقاءات متعددة، واستمرت 40 يوم. زي ما سمح ان موسى النبي يكون معاه على الجبل 40 يوم ياخد فيه الوصايا، كذلك سمح ان التلاميذ يقعدوا معاه 40 يوم وياخدوا منه كل التعاليم وكل الوصايا وكل ما يختص بالعهد الجديد. دي 40 يوم بالنسبة للتلاميذ. كمان الوصايا بيربط إليها العشرة، رقم 10 بتاعة الوصايا العشر، والرقم 14 × 4 بيربط إلى الأرض كلها، أركان الأرض الأربع، جهات الأرض الأربع، شمال يمين شرق غرب، فبيربط إليها 10 × 4 × 40 عدد كامل يمثل الشيء الخاص بربنا اللي ينتشر في الأرض كلها. السيد المسيح ظهر للذين يحبونه ولم يظهر لكل الناس، لم يظهر للذين لا يؤمنون وللذين لا يهتمون، إنما ظهر لخاصته لأحبائه كلهم، للأحد عشر ولأكثر من 500 أخ، ويعزي أيضا للنساء أنه ظهر للمرأة أيضا. الكتاب في مرقس 16 يقول ظهر أولا لمريم المجدلية، يعني ربنا بيهتم بالمرأة كما يهتم بالرجل. ولكن جلس كثير مع التلاميذ لأنه أيضا اهتم بالقيادات التي تستلم منه وتسلم العالم كله. وفي ظهوره هذا كانت فترة للتعليم وللتفهيم وللتسليم،
سلمه فيها كل العقائد. في حاجات الكتاب المقدس ما يتحدثش عنها بالتفصيل لكن احنا نفهمها. يعني مثلا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 11 يقول انني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا، ان في الليلة التي اراد ان يسلم فيها نفسه على العالم اخذ خبزا وشكر وبارك الى اخره. لكن لم يذكر الكتاب متى استلم بولس الرسول هذا الكلام من الرب، استلمه ازاي. بيقول تسلمت من الرب، مش مكتوبة فيه، دي ذكرت بدون ما تفاصيلها تذكر. كذلك في 40 يوم يقول الكتاب انه كان يحدثهم عن الامور المختصة بملكوت الله. وللأسف الشديد لم تذكر لنا اطلاقا هذه الامور المختصة بملكوت الله اللي قعد المسيح 40 يوم يكلم التلاميذ عنها، لكنها وصلت الينا عن طريق التقليد الرسولي. ما فيش شك انهم في 40 يوم دول سلمهم كل عقائد الكنيسة، سلمهم كل أسرار الكنيسة، سلمهم كل الصلوات وكل الطقوس، سلمهم كل الأعمال التي يقوم بها الكهنة والقادة، سلمها لهم. لأن ده كلام لا يقال لعامة الناس، إنما يقال للقادة اللي هم هيرشدوا الآخرين. وعن هذه الأمور ممكن ما قاله بولس تسلمت من الرب ما سلمتكم، ولو إنه لم يكن من 11، لكن جاي يظهر لك وقت من الأوقات يسلموا أشياء كرسول عظيم تعب أكثر من جميع الرسل. في أشياء فهمهم إياها، زي مثلا لما يتكلم عن الأمور الخاصة به في العهد القديم وكل ما ورد عنه في كلامه عن تلميذي عمواس، يقول ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء، من موسى يعني من سفر التكوين، لأن موسى كتب 5 أصفار، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتسمية. ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. يا ريت تلميذي عمواس كانوا كتبوا لنا الكلام ده، كنا نشكرهم من عمق قلوبنا. لكن دي تورينا ان من كتب موسى وجميع الانبياء في رموز عن السيد المسيح، وفيه نبوات عن السيد المسيح، وفيه اشارات كثيرة خاصة به في جميع الكتب. ابتدى يشرح لكم ايه اللي حصل. الرسل شرحوا الحاجات دي فيما بعد، لكن ما كتبوهاش في الكتاب المقدس. وبعد كده ظهر للاثني عشر لفلو 24 يقول حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، وقال لهم هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي ان المسيح يتألم ويقوم من الاموات في اليوم الثالث، وأن يكرس جسده بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم. ده مكتوب فين؟ مكتوب في الكتب. علشان كده احنا في قانون الإيمان نقول برضو وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب. يعني نريد أن نقول أن الحقيقة دي مش بس حادثة حدثت، وإنما الكتب في العهد القديم كله أشار إلى هذه الأمور. ما هي النبوءات وما هي الرموز اللي وردت في الكتب عن المسيح؟ دي حاجة عايزة كتب عشان الواحد يقولها كلها. علم الرموز ده علم بندرسه في معهد الكتاب المقدس، علم تقول كل الرموز الخاصة بالمسيح بتاخد محاضرات طويلة. ابتدى يشرح ليهم الكلام يفتح ذهنهم، وكلمة يفتح ذهنهم تورينا ان التلاميذ ما كانوش فاهمين كل حاجة في الاول، في امور كتيرة ما كانوش التلاميذ يعرفوها، بل في امور كان التلاميذ بيغلطوا فيها والمسيح يصحح. عشان كده ابتدى يفتح ذهنهم ويعلمهم الموجود في الكتب عن آلامه وعن قيامته وعن الكرازة به مبتدأ من أورشليم. كذلك قام السيد المسيح علشان يعالج الضعفات الموجودة ويرمم الشرخ الموجود في الكنيسة اللي حدث نتيجة الصلب والشكوك الموجودة. شوفوا تلميذي عمواس قالوا له ايه؟ قالوا له قال لهم ايه الامور دي اللي انتوا بتقولوها؟ قالوا له يسوع الناصر الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب. انتوا لسه معتقدين ان هو مجرد انسان ونبي مقتدر في كل فعل؟ ده الكلام ده لسه بدري عليهم. ايمانهم ما كانش نضج، ما كانش كمل لسه. وبعدين بيقولوا ايه؟ كيف اسلمه رؤساء الكهنه وحكامنا لقضاء الموت وطلبوه، ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل، ولكن مع هذا كله اليوم له 3 ايام منذ حدث ذلك. الله، لسه تعبانين. ابتدى المسيح يمسك الخيط من اول يقول لهم تعال احكي لكم، انتم لسه فاكرينه انسان مقتدر في الاقوال والافعال؟ ده لسه بدري عليكم. بدأ يشرح بقى لهم الرموز والنبوات الموجودة في جميع الكتب. أول نبوة جات عليه في جميع الكتب هي قول ربنا للمرأة إن نسلها سيسحق رأس الحي. هذه أول نبوة جات عنه في الكتب. وبعدين بدأ عملية الفداء الأخرى. آدم وحواء لما أخطأوا تعروا انكشفوا، فربنا جاب جلد وسترهم، والجلد ده جهد ذبيحة طبعا، فابتدوا يعرفوا ان الخطية تكشف الإنسان ثم يتغطى بالذبيحة بالدم. وهكذا كانت الذبائح من أول هابيل الصديق لآخر العهود، وكل ذبيحة من الذبائح ترمز للمسيح في شيء. المحرقة لها معنى، ذبيحة الخطية لها معنى، ذبيحة الاسم لها معنى، خروف الفصح له معنى. ابتدت الحكاية يفهموها. مبدأ الكفارة، الذبائح اللي جات وكانت ترمز للمسيح، مش معقول ان خطية موجهة لله ذبيحة عادية تغفرها. لكن كان في رموز للمسيح في الكتب. ازاي؟ الذبيحة دي كانت حيوان بريء يموت عن انسان مذنب، بريء يموت عن مذنب، دي اول حاجة. بريء لا ذنب له ولا يستحق الموت يموت علشان غفران خطية واحد مذنب. والذبيحة دي كان يحطوا اليد عليها والواحد يعترف بخطاياه عشان تحمل خطاياه. فكانت هذه الذبيحة بريئة ولكنها حاملة خطايا، تحمل خطايا الغير. كل دي رموز للمسيح. وكان وضع اليد عليها رمز لقبولها. ويعترف بخطاياه فوق راسها عشان تحمل هذه الخطايا. كل دي رموز. وبعدين ربنا ارتفع بفكرهم ان في ذبيحة زي اسحاق، ذبيحة الابن الوحيد المحبوب من ابيه، ابتدى ارتفع بمستواهم. حاجات كتيرة 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 ابتدى يعرفها لهم. كل الذبائح كانت رموز بالنسبة له، والتقدمات كانت رموز بالنسبة له، والأعياد أيضا كانت رموز بالنسبة له، حتى الحية النحاسية كانت رمز ليه. حاجات كتير جدا. يونان النبي في بطن الحوت وخرجه بعد 3 أيام كان رمز لموته وقيامته. ابتدى المسيح يفتح ذهنهم ليفهموا ما في الكتب. للأسف اليهود الحاليين لم يفتح ذهنهم ليفهموا ما في الكتب، واخدينها بحرفيتها، مش نبوءات عن المسيح ولا رموز عن المسيح. كانت أيام تعليم وتفهيم قوية جدا. ابتدى المسيح يكلمهم وابتدى يشرح ليهم الأسرار الكنسية كلها، ايه اللي يعملوه مع الشعب. يعني مثلا بيقيموا أسقفة ويقيموا كهنة، ما هي الطريقة التي يقام بها الأسقف ويقام بها الكاهن؟ مش ضروري تكتب في الكتاب، لكن نبتدي نفهمها ونعرفها عن طريق التقليد. يقول لهم هذا اصنعوه لذكري. طب كيف نصنعه لذكرك؟ ده الكلام اللي يقال ليهم، ومش ضروري عامة الشعب كلهم يفهموه. كانت أيام للتعليم، للتفهيم، لتسليم العقيدة، لتسليم الثقف. بعد ما انتهت، قبل ما يصعد للسماء قال لهم ايه؟ قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. وايه تاني؟ وعلموهم جميع ما اوصيتكم به. فين جميع ما اوصيتكم به؟ في فترة 40 يوم اللي بجتهلكم توصلهلهم. وخرج التلاميذ لينشروا الكرازة في العالم أجمع. دي فايدة فترة 40 يوم اللي هي كانت فترة للتعليم. هي أيضا كانت فترة للفرح بالرب. أكبر فرح للإنسان إنه يلتقي بربنا ويكون ربنا راضي عليه. هي فترة فرح، ولكن فرح بالرب. علشان كده احنا الفترة دي ما بنخليش فيها اصوام ابدا. حتى صوم الاربع والجمعة اللي بنحتفظ به طول السنة وما نكسرش هذا الصوم ابدا الا في الاعياد السيدية الكبرى زي البلاد والغطاس. في فترة 40 يوم والخمسين يوم ما بنصومش الاربع والجمعة. ليه؟ نذكر الفرح بلقاء الرب. لكن المشكلة اللي عايز اعاتب فيها هي الآتي. طب التلاميذ ما كانوش بيصوموا لان لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا والعريس معهم، فرحانين بوجود الرب. هل احنا لما بنكسر صومنا وبنفرح في 40 يوم دول وفي 50 يوم هل احنا فرحانين فعلا بوجود الرب معانا، ولا بنكسر الصوم واحنا لا مع الرب ولا الرب معانا؟ اقولها تاني بتوضيح اكتر. حاجتين ماشيين مع بعض. ربنا موجود معاهم ومتمتعين بوجود الرب ومفيش صيام. احنا رحنا واخدين النص بتاع مفيش صيام وما همناش موجودين مع الرب، والرب موجود معاهم ومتمتعين بيه. تقول لي طقس الكنيسة كده، وقول لك وطقس الكنيسة انك تكون مع ربنا وربنا معاك. تاخد نص الطقس وتسيب النص الثاني. تاخد الفرح بالرب وما تاخدش الوجود مع الرب. برضو مع كل ده ما اقدرش اقول لكم صوم، دي ايام فرح، لكن اقول لكم كملوا النص الثاني.
كملوا ايه النص الثاني.
انتم لا تصومون هذا حق، ولكن كملوا السبب الذي من اجله انتم لا تصومون، لسبب وجودكم مع الرب. فترة فرح، والفرح الحقيقي هو الفرح بالرب. افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. ربنا عايزنا نفرح، لكن نفرح في الرب ونفرح بالرب. اراكم فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. في كلمة بسيطة عايز اقولها في الشكل كده، جايز بعضكم مش واخدين بالكم منها. كانت ايام فرح، لكن وسط ايام الفرح كده الواحد يلقط كلمة حزن موجودة فين؟ مش فزورة. لما المسيح عاتب بطرس بخفية، يعني بدون شدة عليه، وقال له يا سمعان ابن يونس أتحبني أكثر من هؤلاء؟ لأن قال له لو أنكرك كل هؤلاء أنا ما أنكركش. فقال له أنت بتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له أيوة يا رب. قال له طب ارعى غنمي. وبعدين قال له مرة ثانية يا سمعان ابن يونس أنت بتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له أيوة يا رب. قال له طب ارعى خرافي. وبعدين مرة ثالثة قال له يا سمعان ابن يونس أنت بتحبني أكثر من هؤلاء؟ الكتاب بيقول فحزن بطرس، مع ان قال له ارعى غنمي وارعى خرافي. حزن بطرس لانه ثلاث مرات يقول له انت بتحبني يا بطرس. يا ريت قال له بطرس، لقال له باسمه العلماني يا سمعان ابن يونس. ده بطرس ده اسم التكريس بتاعه، اسمه الكهنوتي. ده نده له باسمه العلماني يا سمعان ابن يونس هتحبني. فحزن بطرس لأن الرب قال له ثلاث مرات. تحزن يا بطرس في فترة الأربعين يوم اللي كلها فترة فرح، لأنه شعر في الوقت ده بالخطية بتاعة النكران اللي أبعدته عن ربنا، فحزن قلبه. يبقى مفيش مانع إنك أنت تحزن على خطاياك أيضا. طبعا اخوتنا الكاثوليك بياخدوا كلمة ارعى غنم ويرعى خرافي ان هو بقى راعي كنيس. ده ربنا لما قال له ارعى غنم وارعى خرافي معناها انه رده الى رتبة الرسولية، لان هو قال قبل كده من انكرني قدام الناس انكره قدام ابي الذي في السماوات، واذا انكره بالثلاثة ثلاث مرات ينكره، فيبقى مفروض ان هو راحت عليه. فلما بيقول له ارعى غنمي ارعى خرافي، يعني رجعتك الى رتبة الرسولية اللي انت خايف تكون راحت منك. وقالها له في مجال توبيخ، لذلك حزم بطرس ان الرب قالها له ثلاث مرات. لو كان بيسلمه الكنيسة ساعتها وهو بيقول له ارعى غنمي ارعى خرافي كان انبسط بطرس وابتهج وفرح والدنيا مش سايعاه، ده هيستلم الكنيسه من المسيح. لكن ده حزن بطرس، بيقول حزن بطرس لان الرب قالها له ثلاث مرات. لاحظوا في توبيخ المسيح في توبيخ فيه رقه. ما قالوش انت انكرتني، ما قالوش انت جدفت ولعنت وقلت لا اعرف الرجل، ما قالوش انت خفت وجبنت امام جارية. جابها له من ناحية الايجابية، اتحبني الصحيح؟ طب ارعى غنمي وارعى خرافي. ارعى غنمي وايه وارعى خرافي. اذا فترة الاربعين يوما كانت فترة فرح في الرب، ولكن في بعض اوقات الواحد قلبه يتذكر خطاياه فيشعر على الرغم من الفرح الموجود انه ينبغي ان يكون مع الرب زي ما ربنا يكون معاه. مش معناها اكمن الرب موجود معانا ومحنا خلاص. كلمة قالها القديس أغسطينوس عن ايام ضياعه، قال له كنت يا رب معي
ولكنني من فرط شقوتي لم أكن معك. نقولها تاني: كنت يا رب معي ولكنني من فرط شقوتي لم أكن معك. أنت كنت معايا وأنا ما كنتش معاك، ما كنتش حاسس بوجودك معايا. زي تلمي زي عمواس ماشي معاهم المسيح وهم مش حاسين انه معاهم. زي مريم المجدلية بيكلمها المسيح وهي فاكراه البستاني: انت معايا لكن انا مش معاك. زي واحد بيكلمك وانت سرحان مش معاك، يقول لك خليك معايا، يقول ايوه انا معاك. معاك ايه؟ خليك معي قلبا وفكرا وحسا وشعورا، مش معايا مجرد موجود بالجسد ومش حاسس. كنت يا رب معي ولكنني من فرط شقوتي لم أكن معك. لما احنا بنحتفل بالأربعين يوم عايزين نحتفل بأن الرب معانا وإحنا أيضا معاه. ما هو توما كان موجود قصاده وشكك فيه، كان موجود قصاده وشكك فيه وشايف ربنا بعينيه، وبرضه يقول له: ما كنتش احط اصبعي. الله، طب ما هو قصادك. لا، لازم احط اصبعي، لسه الشك بيلعب جواه. فبرضه جايز يكون الرب معاك وانت مش معاه والشك موجود. زي بطرس كان المسيح ماسكه بايده وهو ماشي على الميه وراح طابق. اهو دي تنطبق تمام على كنت معي وانا ما كنتش معاك. اهو ماسكه بايده ولكن ما عندوش ايمان، ولذلك قال له: يا قليل الايمان لماذا شككت؟ وزي ما امرأة لوط كان ايدها في ايد الملاك ولكن هي مش معاه، عقلها في حتة تاني، هو مسكها في ايده وعقلها في حتة تاني مش معاه، عشان كده تحولت الى عمود ملح وهي في ايد الملاك. حاجة مؤلمة، حاجة مؤلمة صحيح ان واحد يتحول الى عمود ملح وهو في ايد الملاك. فاحنا عايزين فترة الاربعين يوم فترة يكون الله معانا واحنا معاه، يكون فينا واحنا فيه، نحس بوجوده، نشعر انه هو معانا، نسمع صوته ونرى حبه الذي لمسناه، الذي رأيناه، اللي لمسناه في أيدينا واللي شاهدناه. هي دي فترة الأربعين يوم، مش أربعين يوم إن احنا نعوض الصيام الكبير والأشياء اللي ما كلناهاش في الصيام الكبير ناكلها، واللي خس في الصيام الكبير 5 كيلو يسمن 10 كيلو في الأربعين المقدسة. لا، الأربعين المقدسة بالضبط يعني مش انها فترة عدم صوم او فترة فطار، هي بالاكثر فترة وجود مع الله، فترة وجود مع الله. سئل القديس جيروم سؤالا: كيف نحتفظ بروحياتنا في الخمسين المقدسة؟ مفيش مطنيات، مفيش صيام. التعويض يكون بكثرة الصلوات وكثرة القراءة وكثرة التأملات. عايز تعوض ان ما فيش مطنيات، زود الصلوات بتاعتك، زود التأملات بتاعتك. عايز تعوض ان ما فيش صيام، زود صلواتك، زود قراءاتك، زود تأملاتك، زود تسبيحك، زود صلتك بربنا. قل: انا قاعد مع ربنا وهو بيحدثني عن الامور المختصه بملكوت الله. اهتم بالامور التي تختص بملكوت ربنا. فتره الاربعين يوم اللي السيد المسيح موجود مع تلاميذه وكانت فتره فرح، ما كانتش فرح لكل الناس. ده كان الكهنه في غايه الانزعاج، وشيوخ اليهود كانوا في غاية الانزعاج والتعب ومضطربين، وبيجروا ويدفعوا رشوة ويحاولوا يسدوا الموضوع. ايه الحكاية؟ هي فترة فرح للذين يعيشون مع الرب. لكن اللي مش عايش مع ربنا ما يشعرش بفرح. فترة فرح للي عايش مع ربنا، لكن اللي مش عايش مع ربنا ما بيشعرش بفرح. لذلك حاولوا انكم تعيشوا مع ربنا. كل فترة ليها روحيتها الخاصة اللي تختلف عن الأيام الأخرى. أسبوع الآلام كانت فترة تركيز في الحزن وفي الآلام، الوقت فترة تركيز في التأملات وفي الصلاة وفي العبادة. السيد المسيح التقى بالتلاميذ من أجلهم هم مش من أجل نفسه، التقى علشان يصلح الجروح اللي موجودة فيهم، يصلح الشك اللي موجود في توما، يصلح الخوف والقلق اللي موجود عند بطرس، يصلح الحزن اللي موجود عند مريم المجدلية، يصلح الحاجات دي كلها. من أجلهم ظهر ومن أجلهم قعد معاهم، ودي تورينا الاهتمام بالقادة. دول هم اللي هينشروا المسيحية في العالم أجمع، فلازم المسيح يديهم اهتمام خاص. ياريت بعدين بعد ما تخلصوا الامتحانات يكون عندنا اهتمام بإعداد الخدام والخادمات، لأن دول القادة اللي هيمسكوا المسؤولية. الشعب كله ما ظهرلوش المسيح، لكن ظهر لدول اللي هيحملوا المسؤولية. ودي توري ازاي ان ربنا بيعطي اهتماما خاصا للذين يحملون المسؤولية والذين يقومون بخدمة الكلمة ويحملون الكرازة والتبشير. ولذلك في سفر الرؤية لما بيتكلم على ملائكة الكنائس السبعة يقول شفت المسيح وفي يده اليمنى سبعة كواكب، الذين هم ملائكة الكنائس السبعة، دول في ايده اليمنى ماسك عليهم كده، بقول لا يستطيع ان يخطف احد من يد ابي شيئا، دول ماسكهم في ايده، وموجود وسط المنائر السبع وسط الكنائس وماسك رعاتهم في ايده. لذلك احنا نشكر ربنا ان هو اهتم بقادة هؤلاء الكنائس حتى الذين فتروا منهم وضعفوا، زي مثلا ملك كنيسة افسس قال له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، ومع انك تركت محبتك الاولى لسه في ايدي اليمنى ماسكك في ايدي كده علشان لكي لا تسقط من يدي، حرارتك الاولى راحت احطك في ايدي وادفيك لغايه لما ترجع لك حرارتك تاني، وافتح ايدي الاقيك دافي. قال لملك كنيسة سردس عندي عليك انك ايه، لك اسم انك حي وانت ميت، طب وبعدين برضو انت في ايدي، اعطيك الحياة وقيمك من الموت اللي انت فيه لكي تتمم خدمتك. عجيب ربنا في رعايته بالناس وفي لطفه، وفي الاربعين يوم كان يعطيهم من حبه ومن لطفه ومن معاملته الطيبة، ولم يطردهم اطلاقا من العمل معاه، زي ما هم ضعف زي بعضه، خوفين زي بعضه، بينكروا زي بعضه، علشان بعد كده لما الكرازة تملأ الدنيا كلها ما نقولش الفضل للاقوياء العظماء الجبابرة اللي نشر الكرازة، لكانوا جبابرة ولا حاجة، لأخذ ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء، أخذ الشكاك والناكر والخواف واللي قاعد جوه العلية وقفل على روحه الأبواب وبيقول يا رب استر محدش يشوفني، هو دول اللي أخذتهم وملأ بهم الدنيا، أعطاهم قوة، القوة ليست منهم لكن من عنده هو، والإيمان ليس منهم لكن من عنده هو، أخذوا كل حاجة منحة مجانية من عند الرب.
وبرضو قال لهم مع كل هذا الكلام قال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. واللي خدناه منك يا رب خلال فترة التلمذة واللي خدناه منك خلال فترة الأربعين يوما برضو استنوا لغاية لما تاخدوا الروح القدس وحينئذ تنالون قوة وحينئذ تكونون لي شهودا. برضو دي تورينا ايه اهمية اعداد الخدام. حتى بعد اختيار الخدام لابد من الاهتمام بيهم ولابد من الاعاد معاهم علشان يزدادوا قوة يزدادوا قوة. في انسان بيدرس دراسة ولكن يحتاج الى دراسة اكتر. في انسان برضو بياخد الروح القدس ويحتاج الى ملء اكتر. بطرس حل عليه الروح القدس في يوم الخمسين لكن في مناسبة من المناسبات يقول حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال ايه دي عايزة معونة خاصة في الوقت ده. وهذه العناية يعطيها الرب للكل. يعني بيعتني صحيح بالقادة عناية كبيرة لكن بيعتني بالقادة من أجل الشعب والامتلاء اللي أخذوه الرسل يفيض به على الناس والقوة اللي أخذوها الرسل يقووا بها الناس والمعلومات اللي أخذوها الرسل يدوها للناس. هذه فترة الأربعين يوم اللي احنا عايشين فيها وعايزين نعيش بالروح بتاعتها وبالقوة بتاعتها ولإلهنا المجد الدائم.